الرحيم. روى مسلم عن عائشة فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المزاعة. وروى مسلم عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سويد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت حسيت أرضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. السؤال: لقد اختلف العلماء في مسألة الرضاعة بالنسبة لتحديد السن، فما هو الصواب أو الحكم الذي نعتمد عليه في مسألة الرضاعة؟ الجواب: هذه المسألة فعلا اختلف فيها العلماء كثيرا، والذي ينبغي ذكره باختصار في هذا الوقت الضيق والكلام المناسب لما جاء في السؤال أن نذكر مذهبين اثنين. المذهب الأول أن مذهب الحنفية الذي يقول بأن من رضع بسن الرضاعة وهو حولان كاملان ولو مصة يصبح هذا الرضيع بهذه المصة ابنا للمرضعة وابنا لزوجها الذي كان حليفها بسببه. مذهب آخر يقابله تماما يقول الرضع الثنتين والثلاثة والأربعة ما بيحرموا وإنما خمس رضعات مشيعة، وهذا هو القول الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم أنه إنما يحرم خمس رضعات مشيعة. إذا عرفنا هذا التفصيل يسهل علينا أن نفهم الحديث الأول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على عائشة وجد رجلا كبيرا عندها فرؤية في وجه الصراحة، فأنه أشعر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن هذا رجل غريب، شو أن يعمل عنده؟ ما هو أخوك ولا هو مثلا خالك من المحارم؟ فكان لما رأت الغضب في وجه صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. والواقع أنه إذا ثبت أن هذا الرجل أخوها في الرضاعة ما لازم يغضب الإنسان أو يتأثر، لأنه الرسول عليه السلام يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهذا أخوها من الرضاعة وهي تلك بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت النظر إلى أن الرضاعة مطلق رضاعة لا يحرم، مو مجرد ما واحد كان رضع فهذا الأخ لعائشة رضع واحد من أم عائشة فصار هو أخوها بهذه الرضاعة، لا. لذلك قال عليه السلام: انظرنا إخوتكن من الرضاعة. ليه؟ فإنما الرضاعة من المزاعة، بمعنى أن الرضاع الذي يحرم هو المشبع للطفل، حينما يرضع يكون جائعا فيرضع ويرضع، أما هذا الطفل الذي مص مص واحد ما بيأثر لا بيغذيه ولا بينميه لا عظمه ولا لحمه، وإنما الرضاع من المزاع، يعني الرضاعة التي تحرم هي التي تشبع الرضيع. ففي هذا الحديث توصيف صريح جدا في إبطال قول من يقول ان الرضع مهما قالت كان قليل تحرم، لا، رسول يقول انما الرضاعة من المزاعة، وقد اكد ذلك عليه الصلاه والسلام في حديث اخر قد يرد السؤال وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا الجلاجة ولا الجلاجتان، فان من يقول الرضع الواحد يحرم قالت حديث عائشة هذا انما الرضاعة من المزاعة، وقال فهذا الحديث اخر لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا الجلاجة ولا الجلاجتان. الحديث الثاني وهو في ظاهر مسلم ولذلك لم يأخذ به أكثر العلماء، لكن الحقيقه ان لهذا الحديث محلا من الفقه عظيما جدا، حيث تخلي بعض المسائل التي يحاول بعض الناس حلها بطريق الاختيار على الصراط. هذا الحديث يقول: يا السهلة بنت سهيل، صحابية جميلة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة أي زوجها من دخول الثابت أي عبدهما، وهذا هو المقصود بقوله في الرواية وهو حليفه يعني مولاه عبده وقد أعتقه. الزوج أبي حذيفة تأتي إلى الرسول عليه السلام تشكو وضع عائلة، هذه العائلة مؤلفة من زوجين وهذا العبد، حيث هذا العبد كلما دخل على سهلة هذه يتغير وجه زوجها أبي حذيفة، فهي تشكو للأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن ترى في وجه زوجها أثر الغضب والزعل كما يقال اليوم، فتريد ان تشهد الى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه المشكله. فكان الجواب بحل هذه المشكله جوابا غريبا بالنسبه لهذه المراه، بل بالنسبه لكل نساء، حينما قال لها ارضعيني، على التعبير الثاني يكون جواب يحسن برضعه رجل كبير، هكذا كان ارضعيني، قالت: وكيف ارضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت انه رجل كبير. انتهى الحديث. شو معنى هذا؟ كأنه يقول لها: ما بيعين أنا أشوف مثل ما عم تشوف أنتِ إن هذا رجل كبير، لكن الآن في الحكم الشرعي أنا أعني ما أقول، هذا الرجل الكبير أرضعيني تحكم عليه، فينجون من ما تشعرون به من زعل وغضب في زوجك، هذا الرجل بعد أن ترضعيني. جاء في حديث آخر، هذه الرواية مختصرة، أنها فعلت ذلك وأرضعت الرجل الكبير، فزاد ما في نفس أبي حذيفة مما كان يشعر به أن هذا رجل غريب عنا. وتفصيل هذه المسألة أن سالما هذا كان عبدا بهذين الزوجين في الجاهلية، فلما أسلم وعرف الأحكام الشرعية التي منها أنه يجب على المرأة أن تحتمي من رجل غريب فلا تظهر أمامه مطلقا إن كان ولا بد، قال: في صرف وجهها فقط وتبقيها ليس إلا. لكن هذا الرجل أصبح كأنه جزء من هذا البيت، لا، ليس من السهل أن يفارق هذا البيت، كما أنه ليس من السهل أنه كلما دخل استطيع الفعل، فوقعوا في مشكلة حينما نزل الحجاب على النساء، فكانت كلما دخل هذا الرجل الغريب تتحرك، فقد يرى حذيفة سالم هذا هو مولى حذيفة، قد يرى منها شيء لا يجوز عادة وكرعا، فحل لنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرها أن ترضعه، ففعل ذلك فزال ما كان لنفسه لغيره أبي حذيفة. إذن هذا الحل في إرضاع الرجل الكبير في صورة معينة يستثنى من الحديث السابق، هنا أيضا يقال عموه في الكفر حينما قال: انما الرضاع من النزاعه، وهذه السهله ارضعت الرجل الكبير الذي هو سالم ترى، هل تبع هذا الرجل بنادي الرضاعات؟ لو كانت عشر رضاعات الرجل الكبير ما بيشوف بتطعام مثليه. اذا قوله عليه الصلاه والسلام: انما الرضاع من النزاعه قاعده، والقاعدة تمامها أيضا في حولين كاملين لمن أحب أن يتم الرضاعة، لكن هذه القاعدة سواء في خمس رضاعات مسرعات من النزاع أو في حولين كاملين مستثنى منها إرضاع رجل كبير بحل مشكلة عائلية، هذه مشكلة عائلية كانت يومئذ، لأنه كانوا يستخدمون أرقاء العديد وكانوا لا يتحجبن النساء، فلما فرض الله الحجاب صار من القول أن المرأة بعد تحجب كلما دخل عليها مولاها الثالث، وصار تأثير غيرة زوج سهلة وهو أبو حذيفة نشوف هذا الرجل الذي يدخل علينا. الرسول عليه السلام قال هذا أرجو تحرم عليه. اليوم هل تقع مثل هذه المشكلة؟ أنا أقدم صورة يمكن استغلال هذا الحديث واستفادة منه من ذلك المشكلة التي تقول الآن وهي تقع. كلنا يسمع بأن كثيرا من الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم يسلمون في كل سنة مثل ما شاء الله من مئات أو مئة. يكون مثلا الرجل يعيش مع أخيه وأحدهما له زوجة والآخر ليس له زوجة، على عالم هؤلاء الأطفال الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن، فقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هؤلاء ما في عندهم شيء اسمه حرام. فيعيش كالرجل مع أخيه وأحدهما له زوج، وكأن هذه الزوج زوج الرجلين الأخوين، فما في عندهم يعني سلطة ولا عندهم حرج إن والله أخي عم يطلع على عورة زوجته وصار يوم. وإذا بهذه العائلة تسقط الإسلام، وإذا بهذه العائلة تفاجأ أن أنت وأخانا لا يجوز لك أن ترى في زوجتي إلا ما يرى أي رجل غيري، وهو هذا الوجه وهذا التفصيل. إذا هل يخرج من هذا البيت ولا يعيش لوحده في حرج في ضيق أين يذهب لسيما وقد أسلم، أو يعيش مع المتعريات مع المتعريات فقد يفهم؟ إذا هو يجب ضرورة أن يعيش هذا البيت، فكيف تحل المشكلة؟ من القول بمكان من ثم دخل هذا الأخ على بيت أخيه يختزلي ويجب لك الصوت إلى تنزلي إلى تنزل إلى آخره، فيقال له اختزلي صعب، فأحدهما لابد أن يحتمي الآخر، إما المرأة تحتمي على أخيها أو العكس هو يبتعد عنها، ففي كل من الصورتين حرج. حلل أو أزال الحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة بأن تعطى المرأة أقل زوجها، حتى في المشكلة. هذه وجهة النظر إلى قضية هامة جدا، لا يجوز للمسلم والمسلمة أن تتفلسف على هذا النص ويقول أو تقول كيف هذا وهو رجل كبير. قال عليه السلام إني لا أعرف أنه رجل كبير، لكن هذا حكم الله الذي يعلم السر وأخفى ويعلم المساك التي تقع في مثل هذه الصور الخاصة، فقد جعل لها حلا بإرضاع رجل كبير على خلاف القاعدة. انظروا الآن معي كيف يحتال بعض الناس بإيجاد المشكلة بصيغة شرعية يظهر فيها تماما أنها لا تحل المشكلة. رجل في مثل هذه الصورة مضطر أن يعيش مع مين؟ مع أخوه أو مع رجل غريب آخر لأنه عاش هكذا. شو بيعملوا؟ بده يعيش مثلا مع زوجة أخوه وله هذا الأخ من زوجته ابنه صغيرة يمكن يسحق عن طلبها، فبيكلفوا الأخ اللي يعقد على مين؟ على هذه البنت، تصبح أمها حماته، فهي اللي ندخل عليها مثل ما ندخل أحدنا على حماته. هل هذا حل صحيح؟ لا، هذا نفس دوران، بدليل أنه هذا الذي عقد على هذه البنت الصغيرة ولو رضي أبوها رضي أمها لما تكبر وتصبح يعني في سن الزواج ما بقي إنما الأعمال بالنيات، فكان ليش عقدت عليها وقد كان يصبر على أمها؟ كان يسمع الخليل وراد حرج إلى أمها. هذا اختيار لأهلية الإسلام، والحل هو هذا أرجعيه تحرم عليه تحرم عليه وبهذا خلص الكفاية. والحمد لله رب العالمين.